أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. السورة مكية وتتضمن الأمر بالتقوى وتنبيه الإنسان على أن فلاحه ونجاحه بالتقوى وأنه بالفجور يخيب أمله. ولعل الغرض الأساس من السورة تهديد المشركين بأنهم سيصيبهم مثل ما أصاب قوم ثمود حيث طغوا على الرسول نبيهم صالح عليه السلام، مع أن الآية والمعجزة كانت واضحة وآية رسالته واضحة، فلم يكن تكذيبهم إلا طغياناً منه. وكذلك أهل مكة، لأنهم كانوا يعرفون الرسول من صغره ولم يبلغ الرسالة إلا بعد 40 سنة، فكانوا يعرفون شخصيته وصفاته، ولذلك لم يكن تكذيبهم إلا طغيانا. فيجب أن ينتبهوا أن من الممكن أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم صالح أي ثمود. ونعلم بأن هذه السور القصار بوقعها وجرسها وآياتها القصيرة وقصر السورة كان لها تأثير عميق في الانتشار في البيئة العربية في ذلك الزمان وفي التأثير على الناس، لأن العرب في ذلك الزمان كان الشعر عندهم هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة، أي شيء كانوا يريدون أن ينشروه بين المجتمع كانوا ينشرونه عن طريق الشعر. ولذلك كان الملوك والأمراء وأمثالهم الشخصيات مثلا يدفعون الأموال لأن يقرأ أو يعني ينشر لهم وينشد لهم شعرا، لأن هذا وسيلة دعاية. والله تعالى اختار هذه السور القصار مع هذه الآيات المتناسقة والقوافي المتناسقة والقوية لكي تنتشر بسرعة وتهدد المجتمع البدوي ذلك الزمان. ولذلك كان أثر هذه السور عجيبا في المجتمع العربي في ذلك الزمان، وخصوصا أن هذه السورة تقريبا نصفها أو أكثر أقسام قسم، ثم يذكر الآية اللي هو الغرض الأساس في ممكن كم آية قصيرة. أول شيء يقسم بالشمس وضحاها، يعني هذا الذي أريد أن أذكره واضح كالشمس وكضحى الشمس. الضحى في الأصل بمعنى البروز الظهور، ولذلك ورد في الحديث أضحي لمن أحرمت له أو اضحى لمن أحرمت له بصير الأمر. هذا معنى هذا اللي إحنا ملتزمون به في الإحرام، أنه لا ننتقل من مكان إلى مكان مع التظليل، بل مع البروز للشمس. وهذا الحديث موجود في كتبهم، والغريب أنهم ما يعملون به. أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز للشمس. فضحى الشمس شنو؟ وهذا الضحى أضيف إلى الشمس، والشمس وضحاها، يعني ضحى الشمس يعني بروز الشمس. فهذا قسم بالشمس حين بروزها وظهورها وارتفاعها، مو يعني أول شروق الشمس أو مثلا حين غروبها، لا، حين ظهورها. القصد أنه هذا الأمر الذي أريد أن أذكره واضح كالشمس حين الضحى، والقمر إذا تلاها. أيضا يقسم بالقمر حين تلو الشمس، يعني حينما تأتي بعد غروب الشمس، مو حين وجود الشمس، لأن حين وجود الشمس القمر ما ينشاف، ما له أثر، ما له نور. فبعد غروب الشمس القمر يتلو الشمس منيرا. لعل القصد من هذا القسم هو أنه الله تعالى ما ترك الأمة بعد غروب الشمس إلا مع قمر. بعد غروب الشمس الرسالة، الله تعالى جعل لهم قمر الولاية والإمامة، كما ورد في بعض أحاديثنا أن القصد منا هذا الشيء. ولعل في هذا إشارة إلى استمرار طغيان القوم حتى بعد عهد الرسالة المجيدة. والقمر إذا تلاها، يعني تلا الشمس. والنهار إذا جلاها، ممكن أن يكون الضمير جلاها يعود إلى الأرض. جلا يعني أظهر، التجلية يعني الكشف. والنهار يعني أيضا يقسم بالنهار، وهو زمان ظهور الشمس وزمان الضوء. إذا جل الأرض، يعني إذا أظهر الأرض، أيضا بمعنى الوضوح، يعني هذا شيء واضح. وممكن أن يكون الضمير يعود إلى الشمس حتى تكون الضمائر كلها متناسبة. جل الشمس، شلون النهار جل الشمس؟ باعتبار أن النهار زمان ظهور الشمس، فيقسم بالنهار، وهذا مجازا، نسند الشيء إلى زمانه، نقول بأنه مثلا هذا العهد عهد أوجد الحروب. والعهد ما يوجب وجود الحروب، الناس يجيدون الحروب، لكن لما ننسب الشيء ننسب الشيء إلى العهد والعصر والزمان، هذا من باب التجوز، يعني البيئة المحيطة في هذا الزمان وهذه الأوضاع السياسية والاقتصادية وغير ذلك هي التي أوجدت الحرب مثلا أو أي شيء آخر. ولكن نسند هذا الأمور إلى الزمان مجازا. فممكن أن يكون النهار إذا جلاها، يعني جل الشمس، النهار إذا أظهر الشمس. معناه شنو؟ الله تعالى أقسم بالشمس أولا، ثم أقسم بزمان ظهور الشمس اللي هو النهار. والليل إذا يغشاها، أيضا فيه الاحتمالين، يعني فيه احتمال أن يكون المراد يغشى الأرض، يعني يغطي الأرض، يغشى يعني يغطي، يظلم. غشاء، ما نقول غشاء، يعني الشيء اللي الإنسان يتغطى فيه. يغشى الأرض، الأرض تصير مظلمة، الليل يظلم الأرض. أو يغشى الشمس، يعني يغطي الشمس، الشمس ما يتغطى، ولكن مجازا تعبير أن الليل يغطي الشمس. القسم بهذين أيضا واضح بالنسبة لي، المقسم عليه الحين هذا فيه كلام، أنها المقسم عليه هل هو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما يقول بعضهم، ومنهم العلامة الطباطبائي رحمه الله، أو لا المقسم عليه قصة ثمود، والظاهر أن هذا هو الأصح. يعني يقسم بأن هذا شيء واضح، ولكن الناس ما يهتمون بهذا الوضوح، فيقسم بالشمس ويقسم بالقمر ويقسم بالنهار اللي هو وقت ظهور الشمس، ويقسم بالليل اللي هو وقت غروب الشمس وعدم وجود الشمس. يعني يقول الأمر واضح، أنتوا ليش تتركون الظلام والنور وتذهبون إلى الظلام؟ والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. هناك كلام في أن المراد بالسماء هل هذا الكواكب والأجرام الفلكية التي فوقنا باعتبار أنها مبنية وبناء عظيم؟ هو ممكن هذا، ولكن احنا ذكرنا في تفسير قوله تعالى في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أن القرائن موجودة في السورة قرائن مختلفة ذكرناها هناك، أن المراد بالسماء هذا الغلاف الجوي اللي فوقنا، هذا هو هذا البناء. بناء مو معناه إلا مباني، يعني مثلا طوب وحجر، ولا بناء أي شيء له أجزاء متناسبة ومتناسقة هذا نسميه بناء، حتى لو يكون شيء معنوي، بنى قانونا مثلا أو بنى دولة، ما نقول هذا التعبير. فبنى السماء يعني هذا الغلاف الجوي الله تعالى بناه بأجزاء كثيرة في هذا السماء، وهذه السماء تحفظنا من النيازك والأشعة المضرة، وتحفظ الأبخرة حتى تمطر، وكثير يعني لها آثار كثيرة هذا السماء، وهذا مبنية. هناك ذكرنا بأن المراد بالسماء هذا المعنى، وهنا أيضا لا يبعد أن يكون المراد بالسماء هذا المعنى، حين هذا مو مهم أي الأمر. الكلام في ما بناها وما بناها، يعني شنو ما؟ المفروض يقول ومن بناها؟ الله هو الذي بنى السماء، لماذا يقول ما بناها؟ يقولون بأن ما هنا من باب التنكير، يعني شيء عجيب اللي بناه، اللي بنى السماء لا يعرف قدره ولا يدرك كنهه، ما بناها، يعني هذا الشيء اللي بنى السماء اللي هو الله. يعني لو كان يقول ومن بناها كان المعنى يعني ما في هل تنكير وهل خفاء، يريد أن يقول أن هذا الشيء اللي بنى السماء لا يعرف ولا يدرك، فلذلك ما يقول ومن بناها وما بناها. وهناك من يقول بأن أصلا في اللغة العربية أو في خصوص لغة أهل مكة يأتي ما بمعنى من، هذا ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في تفسير التبيان بأن من هذا القبيل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من طاب لكم مو ما طاب لكم. على كل حال هذا احتمال، ولكن هناك احتمال آخر اللي يقول لا، ما مصدرية يعني وبنائها، والسماء وبنائها، والأرض وطحوها، والنفس ونفس وتسويتها، لأن كل ما، فإحنا نقول بأن ما يعني من، ما سواها ما بناها ما طحها يعني من، هو الله تعالى. هذا الاحتمال يقول ما مصدرية يعني والسماء وبنائها والأرض وطحوها ونفس وتسويتها، هذا احتمال شوي ضعيف يعني وهالكثير، والأرض وما طحاها، وبالأرض معروفة بعد، طحو الأرض ودحو الأرض شيء واحد، تارة يعبر والأرض بعد ذلك دحاها، وهنا والأرض وما طحاها نفس الشيء. هناك ذكرنا في نفس هذه الآية والأرض بعد ذلك دحاها، وكان هذا أيضا من القرآن أن المراد بالسماء الغلاف الجوي، لأن يقول بعد ذلك، بعد أن بنى السماء دحى الأرض. إذا هذا السماء والأرض جزء منا أصلا، جزء صغير من السماء، هذا السماء الغلاف الجوي، هذا يصير أن الأرض دحو الأرض صار بعد بناء السماء اللي هو الغلاف الجوي. شنو معنى الدحو؟ قب المعروف بين المفسرين واللغويين، الدحو يعني البسط، بسط الشيء. وانتم سامعين دحو الأرض، يوم دحو الأرض، يقولون بأن معنى دحو الأرض أن الله تعالى بسط الأرض اليابسة من تحت الماء في هذا اليوم الخاص مثلا. احنا قلنا هناك في والأرض بعد ذلك دحاها، خصوصا بقرينة بعد ذلك، أن هذه كناية، مو أنه بسط يعني أخرج اليابسة من تحت الماء، هذه كناية عن إعداد الأرض للسكنة. وايد أشياء في الأرض قبل أن تصبح الأرض قابلة لسكن الإنسان ما كان بهالشكل. الله تعالى من هذا اليوم الحين، وهذا مو مهم، هذا اليوم ابتدأ هذا التشكيل في الأرض، أنه الله تعالى خلق هذه الأمور حتى تكون الأرض معدة للسكنة، لسكن الإنسان. فهذا هو معنى الدحو والطحو، مو أنه الله تعالى بسط يعني أخرج اليابسة. على كل حال هذا احتمال وهذا محتمال. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، المراد بالنفس النفس البشرية، يعني الروح الإنسان اللي هذا شيء عجيب، الله تعالى ميز الإنسان به عن غيره وعبر عنه بروحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا النفس، نفس الإنسان، الإنسان فيه روح وفيه جسم، الروح الإنسانية غير هذا الروح اللي به نتحرك، وإذا متنا معناها أنه هذا الروح خلاص بعد مو موجود، لا هذاك موجود. هذه الروح اللي به الحركة، احنا مشتركين مع الحيوان، الحيوان هم له هذا الروح يتحرك ويموت، لكن ليس له هذا النفس. الله تعالى ما قال بأن الحيوان له نفس، الروح اللي الله تعالى أودعه في الإنسان هذا شيء خاص به، وهذا هو النفس، وهذا اللي يبقى ما يموت، هذا ما يموت، الإنسان جسم الإنسان يموت، يعني الروح ينتزع منه كما ينتزع من الحيوان ويموت الإنسان، ولكن النفس البشرية وروح الإنسان اللي الله تعالى أودعه فيه هذا باقي. فيقسم الله تعالى بهذه النفس، الكلام في أنه ليش نكرة ونفس، هو النفس مثل ما قال والسماء والأرض، الظاهر أنه لأنه أقوال هنا أنا ما أعلم من الأقوال، الظاهر أن هذا من باب التعظيم أيضا، يعني نفس عجيبة الله تعالى أودع في هذا الإنسان. والله تعالى لما خلق الإنسان لما يقول بأنه يشير إلى أنه أودع فيه هذه النفس، يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني هذا شيء عجيب، ويقول بأنه كذا كذا عظما خلق نطفة وعلقة وإلى آخره، ثم أنشأناه خلقا آخر، أنشأناه خلقا آخر، هذا شيء جديد، فتبارك الله أحسن الخالق في هذا. ولذلك أيضا يقول للشيطان أنه أنت كيف ما تسجد لما خلقت بيدي، يدي يعني هذا وايد اهتمام من الله أنه خلق هذا الإنسان. فإذا هنا يقسم بنفس الإنسان وروح الإنسان وما سواها، يعني ومن سواها. التسوية معناه تفعيل من السواء، والسواء يعني المثل. نقول هذين شيئين سيان يعني مثلان، سيان يعني مثلان، سواء يعني مثل، سواء هذا أو هذا، ما نقول سواء هكذا أو هكذا، يعني هذا مثل هذا. فالمفروض التسوية تكون بين شيئين أو أكثر من شيئين. تسوية معناها أن هذا مثل هذا، الله تعالى خلق هذا مثل هذا، مثل بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني رؤوس الأصابع، نسوي يعني نجعل هذا البنان مثل ما كان، مثل ما كان سابقا، نسويه يعني نجعله مثله بدون أي اختلاف. ولكن إذا قلنا سوى شيء واحد مو شيئين، هذا معناه التناسب بين أجزاء الشيء. سواه يعني صنعه، يعني صنعه متناسبا الأجزاء، تناسب الأجزاء بمعنى أن كل جزء من هذا الشيء يؤدي دوره الذي قصد منه كاملا، العين، الأنف، الأذن، إلى آخره، الأجزاء الموجودة في الإنسان وفي نفس الإنسان أجزاء كثيرة، كل هذه الأجزاء تعمل دورها كما هو المطلوب منها. هذا معنى التسوية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفاء هنا يدل على أن هذا الإلهام إما حصل بعد التسوية فوراً، أو أنه جزء من التسوية، يعني هو تسوية النفس، جزء من تسوية النفس هذا الإلهام، يعني هذا جزء من خلقته، إلهام الفجور والتقوى جزء من خلقة الإنسان وفطرة الإنسان. ما هو معنى الإلهام في القرآن؟ لم يرد الإلهام إلا هنا، بس هنا الإلهام إفعال من اللهم ومن الالتهام، ما نقول التهم الشيء، التهم يعني ابتلع الشيء مرة واحدة، ابتلعه كاملا. نقول مثلا افرض الأفعى التهم الحيوان، يعني ابتلعه مرة واحدة كاملا. فالله تعالى ألهم الشيء، يعني جعله يعلم بهذا الشيء كاملا ومرة واحدة. ليش يقول هالشكل؟ يعني هناك علوم احنا نكتسبها بطرق عادية، هذه الطرق العادية قد تكون مكملة للعلم، قد ناقصة. يعني العلم اللي احنا نكتسبه عن الطرق العادية قد يكون العلم هذا كاملا صحيح، وقد ما نستوعب المطلب كاملا، جزء منه. أما إذا كان من الله فلا، هذا كامل بعد، ما يمكن أن ينقص شيئا. ثم إحنا إذا نتعلم شيئا نتعلمه بالتدريج، مو الشكل أول شيء الألف باء تاء ثم قراءة ثم كتابة وهكذا. أما الشيء اللي من الله إلهام مرة واحدة، إلقاء في روعه، ولذلك هذا بمعنى التهامه، كأنه يبتلع هذا الشيء مرة واحدة وبصورة كاملة، هذا الإلهام من الله. معنى هذا أن الله تعالى ألهم النفس، نفس البشرية، فجورها وتقواها من يوم خلقه، من يوم خلق الإنسان ألهمه الفجور والتقوى، يعني علمه هذا الشيء. وهذا وارد في آيات كثيرة الإشارة إلى أن هذا جزء من الخلق، كما أن التسوية جزء من الخلق، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أيضا الهداية هنا معناه أنه قدره فهداه. وهديناه النجدين، يعني من يوم خلقناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين من يوم خلقناه. أو يقول مثلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا للدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا الدين فطرة من الله، فطر يعني خلق، ذلك الدين القيم لا تبديل لخلق الله. عجيب، هذا الخلق موجود، هذا الدين موجود في نفوس البشر، شلون ما يشعرون به؟ وربما تكون هذه الآية المعروفة آية الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، هذا ظاهرا إشارة إلى الفطرة. الحين هذا فيه كلام ظاهرا إشارة إلى فطرة الإنسان، أن الإنسان مفطور على أنه يؤمن بالله، وروايات أيضا كثيرة أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله، ولكن أبوان يهودانه ويمجسانه وينصرانه، هذا وارد في الروايات. إذن فهذا في جزء من فطرة الإنسان إلهامه الفجور والتقوى، ولكن الكلام في أنه ما الذي ألهمه الله الفجور والتقوى، يعني شنو؟ يعني ألهمه كل المحرمات والواجبات، يعني ما نحتاج إلى شرع، معناه واضح مو هالشكل، يعني إحنا لا نأخذ شرعنا وديننا إلا من السمع، يعني من الروايات ومن الآيات، لو ما هذه الآيات ما ندري شنو الحرام وشنو الواجب وشنو المستحب إلى آخره. فما معنى ألهمها فجورها وتقواها؟ هذا اللي أوقع المفسرين في حيص بهيص. الظاهر إجمالاً الحين تفصيله بعدين، أن المراد ألهمها قبح الفجور وحسن التقوى، هذا اللي ألهمها، أنك أنت يجب أن تطيع الله ولا تعصيه، هذا اللي ألهمه. والحمد لله رب العالمين.